الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین اللهم اغفرنا و جل رحم الراحمین. کان الکلام فی مشروعیت سجن، یعنی جعل شخص فی سجن فی الاسلام، ایداع شخص فی سجن، او به عنوان آخر اعم من الحبس. طبعا تعلمون الحبس غير السجن، بينهما فرق واضح. نحن نريد أن ندرس أنه هل عنوان الحبس ثابت في الشريعة بأي مقدار وبأية خصوصية، كذلك عنوان السجن كما هو الآن متعارف في البلاد الإسلامية هل هو مشروع أم لا. ذكرنا الشواهد، ذكرنا في هذا البحث، قلنا يستدل ذلك بالأدلة الأربعة. أما الكتاب اربع آیات تبین لا دلالت فی شیء منها على هذا المعنى الا فی آیه واحد و تلک الآیه منسوخه. طبعا نحن بمناسبت فی ابحاث سابقه تعرضنا لهذه المسئله به صفت اخرى به عنوان آخر، و هو ما افاده الاستاد قدس الله نفسه فی کتاب البیان، و طبعا اخذه من جمله من علماء السنه، ایضا عند علماء السنه ایضا جمله منهم. حاصله ان النسخ لم يثبت في القرآن، خلاصة هذا الاشكال، وان ما جاء في القرآن عبارة عن التخصيص. واصولا حتى في بعض الروايات ان في القرآن ناسخا ومنسوخا، المراد من الناسخ في مصطلح الروايات لا يراد به النسخ المصطلح فيما بعد، يراد به ما يحدد الحكم، يغير الحكم، ان المخصص عبارة اخرى. على ان هذا بحث من بحوث علوم القرآن، بحث مستقل. يعني بعبارة أخرى، هذا القائل أو هؤلاء يعترفون بوجود النسخ في الشريعة، لأن هذا كان من إشكالات اليهود، أنه كيف في هذه الشريعة يوجد نسخ، نسخ معناه الجهل في حق الله سبحانه إلى آخره. لكن أجابوا عن أن النسخ عبارة عن بيان عمد الحق على ما في محله في الكفاية ما شاء الله. فبالنسبة إلى النسخ خلافا لليهود، أصل النسخ ثابت، هذا بحث اصل الناس. لكن بحث الان مثلا القبلة، الرسول صلى الله عليه وسلم خلال بقائه في مكة المكرمة كان يجمع بين الكعبة وبيت المقدس، يعني يقف في الكعبة في جهة يواجه الكعبة وفي نفس الوقت يواجه بيت المقدس، يجمع بينهم. هذه صلاته في مكة المكرمة. اما صلاته في المدينة المنورة كان يصلي بجهة الشمال. الإخوة الذين تشرفوا المدينة يعلمون شمال المدينة أحد، جبل أحد شمال المدينة تماما. يعني الإنسان لما يقف باتجاه القبلة في مسجد النبي خلفه تماما أحد شمال المدينة، فكان يتجه باتجاه أحد شمال المدينة، وبعد أن صارت القبلة إلى الكعبة المشرفة وقف بحد الجنوب، لكن ليس جنوب دقيقا. على تفصيل مبحث قبلة النبي من البحوث المهمة من زمان ورود الهيئة والنجوم إلى العالم الإسلامي. علماء النجوم كانوا يعترضون أن هذه القبلة ليست دقيقا على الكعبة، وأخيرا اكتشفوا لا، أنها دقيقا على الكعبة. على أن كيف ما كان، لا أريد الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث خارجة عما نحن فيه. فهناك نسخ في الشريعة جزما موجود، هذا ما لا إشكال فيه ولا يستشكل فيه الأستاذ عبد الله. إنما الكلام أن النسخ في القرآن، يعني آية نسخت آية، أم أن النسخ في الآيات الكتابية لا توجد ناسخة منسوخة. هل كانت آيات حذفت كما قيل ويعتقد، أخذا بظاهر الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وبإصطلاح أهل السنة نسخ الحكم ونسخت تلاوة الآية، منسوخ الحكم والتلاوة يعبر عنها منسوخ الحكم. ليس غرضنا، هذه أبحاث قرآنية ليس غرضنا الدخول فيه. على أين السيد الأستاذ كان يناقش في ذلك كما في البيان، وذكر طائف من الآيات ادعوا النسخ فيها وأجاب عن جميعها، منها هذه الآية التي ذكرناها. ولكن ذكرنا في أبحاثنا إجمالا أن النسخ في القرآن الآن بالفعل موجود بصورتين، بصورة الصورة الأولى من الآيات المنسوخة ما فيه إشارة إلى الحكم لا تصريح. مثلا في باب القبلة ليس هناك آية صلى إلى بيت المقدس، ليس في الآية القرآنية صل إلى بيت المقدس فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام موجود، لكن صل إلى بيت المقدس ما في، لكن القبلة التي كنت عليها لا. كنت عليها إشارة إلى بيت المقدس القبلة، فمعناه إمضاء تلك القبلة، فليس هنا صريحة آية ناسخة لآية، لكن إشارة موجودة بأنه الرسول كان على قبلته والآن غيرها الله سبحانه وتعالى إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة. هذه طائفة القسم الأول ومنحصر حسب علمي في هذا. والقسم الثاني القسم الذي فيه ظاهرا نسخ مثل هذه الآية واللذان يأتيان الآية الفاحشة سورة منكم ف لا ليش فعادوهما لا أدري ليش فعادوهما احتمالا يراد به اللواط يقال واللذان يأتيانها ها واللاتي واللذان يأتيانها منكم احتمالا يراد به اللواط يقال واللذان يأتيان لا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم لا يصير خلط بين الآيات. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، كان الحكم في البدء أمسكوهن في البيوت، ثم الحكم تغير إلى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، تغير الحكم من الإمساك في البيوت إلى الجلد. إنصافا الآية ناسخة لآية أخرى لا تقدم الكلام فيه. الآية المورد الوحيد الذي في القرآن نؤمن أن الإمساك بمعنى الحبس لا بمعنى السجن هو هذه الآية، لكن الآية منسوخة. وأما الروايات ذكروا جملة من الروايات التي تدل على ثبوت الحبس بل السجن في عدة موارد، نحن نذكر هذه الموارد واحدا فواحدا مفصلا بعد لا نذكر مرتين، بعض المعاصرين ذكر مرتين، مرة إجمالا مرة لا حاجة إلى هذا، على أي نذكر هذه الموارد مرة واحدة مفصلا، نذكر بتفصيل الموارد التي دلت الروايات على الحبس أو السجن، ندرس أنه بعضها حبس بعضها سجن، هذا ندرس. طبعا ينبغي أن يعرف أنه المتعارف في كتب الفقه القديمة كالنهاية للشيخ الطوسي مثلا حتى الشرايع حتى كتاب الشرايع أن موارد السجن ذكرت في كل مورد بحسبه، مثلا في كتاب الحدود، في كتاب الديار، في كتاب القصاص، في كتاب الكتب المناسبة، حتى في كتاب الدين إذا هناك مورد في الحبس والسجن ذكر في مورده، مثلا في كتاب الشرع لا يوجد بابون باب موارد السجن، لا في رواياتنا هكذا موجود إلا بعض الروايات جعلها منحصرة في ثلاثة نقرأها وإنصافا مشكلة كما سيأتي الكلام فيها. وأما في عبارات فقهائنا كتب الشيخ المفيد، كتب الشيخ الطوسي، كتب الشيخ الصدوق وهل مجرى إلى زمن المحقق والعلامة لم يفرزوا بابا في الفقه عنوانه السجن، كل مورد فيها رواية فيها سجن في مورد هي ذكر في الشرائع موجود عدة موارد فيها سجن ويسجن ويحبس في الشرائع موجود، لكن لا أنه باب مستقل بعنوان السجون. حسب علمي والعلم عند الله عند متأخر أصحابنا أول من جمع السجون في بابل، جمع موارد السجون، وطبعا استمر الأمر إلى زماننا هذا، بل أخيرا أصلا كتبت كتب بعنوان السجون، وخصوصا وتعلمون أنه هناك أصلا منشور من الأمم المتحدة في أحكام المساجين مواد قانونية معينة مفصلة، جملة منها في هذا الكتاب المعاصر نقله من مصر آخر. على أي حال فهذه المسألة من المسائل المهمة فيما بعد صارت لا إشكال في كل القوانين البشرية بحوث مفصلة حول السجون. وفي فقه الشيعي أو الفقه السني في البدء لم يكن السجن بابا مستقلا، حسب ما نعلم العلم عند الله تقريبا الشهيد الأول وهو في القرن الثامن جمع موارد السجن في كتاب القواعد، كتاب القواعد له كتاب القواعد والفوائد كتاب لطيف للشهيد الأول، ومن زمانه بدأوا كتابة هذه الأمور. قواعد العلامة ليست قواعد، قواعد العلامة كتاب فقهي ينبغي أن يعرف مثل بقية كتب مثل الشرائع، مثل لماذا سموها القواعد يحتاج إلى بحث الآن ليس المجال لذلك. أما فيما بعد جملة من أصحابنا مثل الشهيد الأول وفيما بعد بمعنى من المعاني الشهيد الثاني وبينهما الفاضل المقدار وهل مجرى جمعوا القواعد في كتب كتاب. طبعا هذا الفكر انتهت عند أصحابنا إلى مثل كتاب الغنائم وما شابه ذلك إلى أن أصبح المطلب أخيرا عند أصحابنا بعنوان القواعد الفقهية. أخيرا منهم الأستاذ قدس الله نفسه السيد البجنودي كتب كتاب القواعد الفقهية. ولذا في الأول لم يكن هناك ضابط مهمة، القواعد عندهم الأمور الكلية، لكن أخيرا مثل السيد البجنودي أخذا من النائمي المحق النائمي وغيره جعلوا ضابطة للقواعد الفقهية، يعني قالوا فرق بين المسألة الأصولية والقواعد الفقهية والمسألة الفقهية، فرقوا بين هذه الأمور. طبعا هل هذا التفريق سابقا موجود لاحقا سؤال يحتاج إلى بحث آخر، الآن لا نسأل نحن. بله خب يطول الآن بعد على أين كتاب قواعد الشهيد الأول رحمه الله لا يراد به هذا المصطلح الذي قاله المحقق النائني قدس الله نفسه. المحقق النائني خلاصة مطلبي لا بأس سنت كل ضابطه، طبعا هذا شيء جعله قدس الله لا بأس انصافا ضابط لا بأس له أظن قبله هم مذكور وبعده أيضا تلميذه السيد البجنودي أستاذنا في القواعد. خلاصته كل مسألة يتعرض لبيان حكم موضوع في نفسه موضوع كلي هذا اسمه المسألة الفقهية. الخمر حرام مثلا الزنا حرام فلان كذا هذا حكم مسألة فقهية. كل مسألة تقع نتيجتها في فهم استنباط الحكم الشرعي الجزئي الفرعي الجزئي اسمه قاعدة فقهية. مثلا من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني كل من هو مالك مثلا مالك لهذا الفرش إذا قال طاهر كلامه مقبول، إذا قال نجس كلامه مقبول، من ملك شيئا ملك الإقرار به، مالك لهذا اللحم يقول هذا اللحم مذكى كلامه مقبول، أصالة عدم التذكية لا تجري تقول الأصل عدم التذكية. كل من ملك شيئا إذا أقر به إقراره مقبول. خب هذه قاعدة فقهية، لماذا؟ لأن إذا فرضنا زيد مالك لهذه الزولية قال هذه الزولية طاهرة هذه الزولية نجسة، فنستنتج حكما شرعيا فرعيا جزئيا نجاسة هذه الزولية، فنقول زيد مالك و أقر بأن الزولية نجسة و من ملك شيئا ملك الإقرار به، فهذا فوقع في كبرى قياس الاستنباط لكن لحكم جزئي فرعي. و اما المسألة الأصولية تقع كبرى في قياس استنباط المسألة الفرعية الشرعية الكلية. الفرع مثل قاعدة هنا مثلا نقول المرأة إذا كانت طاهرة فانتهى الدم من باب المثال، فنقول حالتها السابقة الحرمة حرمة الولد و كل من كان له حال سابقه تستمر هذه الحاله استصحاب، فتستمر الحرمه الى حاله نقائها من الدم و بعد لم تختصم. فهذه مساله اصوليه. فالقاعده الفقهيه والمساله الاصوليه عند المحقق النائني قدس الله سره تقعان كبرى في قياس الاستنباط، لكن القاعده الفقهيه تنتج حكما شرعيا لا عقليا فرعيا لا اصوليا حكما شرعيا فرعيا جزئيا، و المسألة الأصولية تنتج حكما شرعيا فرعيا كليا. هذا تفسير القاعدة. طبعا اما كتاب قواعد العلامة كتاب فقه اصلا مسائل فقهية، هذا ينبغي قواعد الأحكام اصلا ليس مرادها القواعد، اما قواعد الشهيد لا ينطبق عليه هذا العنوان. مراد الشهيد في القواعد يعني بيان القواعد العامة كليه. و كان هذا النمط من البحث درج عليه الفقهاء قبل ذلك. فقهاء السنة غالبا درجوا على هذا العنوان من البحث بعنوان الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر عند كتب السنة مثل القواعد عندنا، يعني قواعد الشهيد نبض القواعد الفقهية للفاضل المقداد شبيه الأشباه والنظائر للسيوطي، يعني كل مسألة لها نظير يصير عام. هذا اصطلاح الأشباه والنظائر في كتب السنة و مصطلح القواعد في كتب الشيعة بخلاف القواعد الفقهية في المصطلح الأخير عند الشيعة. على كيف ما كان الشهيد في كتاب القواعد قال ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه، و یثبت فی مواضع حسب علمنا تقریبا اول من جمع موارد سجن مفصوله الشهید رحمه الله. الاول الجانی اذا کان المجنی علیه غائبا او ولیه حفظا لمحل القصاص. الثانی الممتنع من اداء الحق مع قدرته علیه. نه نذكر هذه الموارد بزيادة مع تفصيل. الثالث المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوة مالا أو علم له أصل مال ولم يثبت إعصاره فيحبس ليعلم أحد الأمرين. الرابع السارق بعد قطع يده ورجله مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل يسجن. الخامس من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة كتعين المختار والمطلقة وتعين المقرر به من العينين أو الأعيان، مثلا أقر أحد الكتابين لفلان لا يعين، خب يحبس لأن يعين أيهما لفلان، وتعين المقرر به من العينين أو الأعيان وقدر المقرر عينا أو ذمة وتعين المقرر له، مثلا قال هذه البطانية لولد من أولاد زيد لم يعين، يحبس حتى يعين من هو المقرر له. والمتهم بالدم ستة أيام، من كان متهما بالدم وبالقتل فقد مدة ستة أيام بإصلاح يحبس. فإن قلت القواعد ظاهرش دیگه چون بعضیش تعبیر به زندان داره. فإن قلت القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن إداء درهم حبس حتى يؤديه فربما طال الحبس وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية صغيرة. قلت لما استمر امتناعه قبل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة. هم اشبه شيء بوجه استحسانی. هذا كلام للشهيد وهنا كلام لبعض المعاصرين الفقه الإسلامي وأدلته من المعاصر القرافي بالسلام وهو من المالكية. طبعا هو ذكر تقريبا من شبيه هذه الأمور لكن حدود ثمانية، هذه ستة لا ندخل في تفاصيل بإصطلاح كلماتهم، إجمالا نتكلم ما هو مهم لمحل الكلام. هذه موارد قالوا أنه يجوز ويشرع فيه الحبس، يعني غير هذه الستة لا يجوز. وأما تفصيل هذه الموارد، المورد الأول جعله في كتاب القواعد المورد السادس اتهام بالدم. طبعا الكلام في الاتهام تارة الإنسان متهم في أمر مالي مثلا وأخرى متهم في خصوص الدم، اتهام عرضه عريض جدا. في رواية عندنا أن الرسول حبس متهما في الدم ستة أيام، وهذا هو الذي أفسى به الشهيد الأول أيضا، قال المتهم بالدم ستة أيام. هذه نقطة التغيير به ستة أيام. هل هذا الأمر صحيح؟ يعني من كان متهما محتمل في حقه أنه سارق، محتمل في حقه أنه قاتل جان، مثلا سرق الأموال أخذ الأموال، بمجرد الاتهام يصح الحبس يجوز الحبس يجوز السجن يودع في السجن؟ خب طبعا تعلمون أن الأصل اللي الآن حتى في قانون الأساس في الجمهورية الإسلامية الأصل براءة المتهم، هذا أصل عقلائي أن كل متهم بريء حتى يثبت. الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته. فلو كنا نحن ومغطى القاعدة الحبس فضلا عن السجن يحتاج إلى دليل، بس الحبس سواء كان نسميه توقيف موقت مثلا او حبس مثلا الى ان تظهر عدم الاتهام مو موقت الى ان يثبت عدم الاتهام، على اين لو كنا نحن ومقتضى القاعده القاعده تقتضي عدم الحبس، بل بالعكس غايه ما هناك ان يسجل مكانه بيته ويقال له مثلا خلال فتره معينه لا تخرج الى بلد اخر، غايه ما هناك يكون مكانه معروف تحت اشراف الدوله الى ان يثبت الاتهام، اما يكون جان هذا الذي تقتضيه القواعد العقلائية أيضا وتقتضيه أساس البراءة ومشابه ذلك، حتى أساس البراءة تقتضي هذا الشيء. فالخروج عن هذه القاعدة مضافا إلى احترام حقوق المسلمين، احترام وقت المسلمين، أوقات المسلمين، خب مسلم يسجن مثلا شهر حتى يثبت الاتهام، لم يثبت الاتهام، في رأس صعوبة الإشكال هل واقعا يجوز الحبس في تهمة أو في خصوص تهمة الدم كما اختاره جماعة من أصحابنا، و علی تقدیر جواز الحبس هل هو مقیدون ام مطلقون حتی یرتفع الاتهام قد یکون شهرین ثلاثه حتی یرتفع الاتهام سنتین حتی یرتفع الاتهام ام انها مقیدون به ستت ایام اکثر من ستت ایام لا یجوز ام ستت ایام فقط فی خصوص دم هذه مسائل اختلف الفقهاء فيها انصافا سنتا و شیعة فتاواهم مختلفه سر الاختلاف هو هذا الاصل الاولی عدم جواز الحبس و خصوصا ان الاصل الاولی عدم ثبوت الاتهام كل شخص بریء حتی تثبت ادانته او هاي قاعده معروفه في القوانين الدوليه حتی من جمله النصوص في القانون الاساسي الجمهورية الاسلامية ف
كما يحافظ على هذا الوقت ايضا يحافظ على ذلك المقصود دمه ولو يضع عمله
هم لم يحافظوا
على هذا
لم
يحصل
وهذا لابد
أكو
أشياء
دلت على الاتهام بهذا
ولا تجد جهو مش هكذا لا لاحظوا ثم ينبغي أن يلاحظ تارة المتهم يؤخذ إلى الشرطة للسؤال عن ساعتين ثلاثة هذا ليس ما حبسا التحليل لا مرادنا بالحبس يحبس تعذيرا حتى يجمع الشواهد على أن هذا الإنسان بريء فيطلق سراحه عرفتم نفسه مرادنا بالاتهام هذا المعنى و اما انه ثلاث ساعات اربع ساعات يوم كامل في شرط تحقيق معه تحقيق معه متهم هذا خطا طبيعي هذا ليس ما حسن مراد بذلك يحبس في مكان ليس في مكان تحقيق حتى يجمعون الشواهد على ان الرجل قاتل ام لا هذا محل الكلام و اما اجراء التحقيق و اخذه للشرط للمحكمه سؤال جواب لعله يوم كامل مشمول سؤال و جواب سؤال جان متهمين الاخر هذا امر طبيعي هذا ليس حرفا هذا اصولا خارج عن منهج الا ان كيف ما كان فيقال ان هناك روايات من السنه والشيعه دلت على ان رسول الله ابتداء حبس في التهم ثم امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم روايات قوليه اما الروايات الوارده عن رسول الله اشهر روايه عن رسول الله في ذلك رواية معروفة رواها الترمذي والبيهقي وابو داود وعبد الرزاق في مصنفه عدة كثير لا بأس به من صوفا من علماء السنة وتنتهي الأسانيد كلها إلى شخص اسمه بهز بن حكيم با و ها و ز زا مزاد زا بهز بن حكيم بن معاويه جده معاويه روى عن ابي حكيم عن جده معاويه معاويه على اساس من اصحاب النبي معاويه بن بهز معاويه كده معاويه بن نسيت اسمه راجعت كتاب الاسد القابله كان الان نسيت على انه هو من الصحابه مذكور في اسماء الصحابه في كتاب الاسد القابله غيره فبهز بن حكيم روى عن ابيه عن جده قال ان رسول الله حبس رجلا في تهمته وكذلك في سنن ترمذي ان رسول الله حبس رجلا في تهمته ثم خلى عنه وفي كتاب البيهقي ان رسول الله حبس رجلا في تهمته ساعه من النهار ثم خلى عنه وفي متن اخر انه هذا لم ينقل المعاصم وهو ذاك اصح يعني ذاك ينبغي أن ينبغي لا إله إلا الله بل على أين هنا لم ينقل نص الحديث جميع نصوص في متن من متون هذا الحديث عن بهز بن حكيم نفس الإسناد إن رسول الله رحمه الله موجود لم أنقل لم أتي بالكتاب أن رسول الله حبس أناسا من قومي في تهمة ثم خل في تهمة الآن بقية ليس بمالي المقدار أناسا من قومي فالرواية التي يرويها بهز بن حكيم بعضها رجلا بعضها ساعة من لها بعضها أصلا لم يذكر حبس في تهمته وفي بعضها أناسا من قومي من قوم هذا الرجل معاوية بن مالك كذا الان كيف ما كان هذا الحديث في كتب السنة مداره فقط على بهز بن حكيم عن ابي عن جده يعني لا يوجد في مصدر اخر من مصادر اهل السنة ان رسول الله حبس شخصا او اناسا فی تهمته. طبعا بهز ابن حکیم روا عنه الاربعه، یعنی فقط مسلم و بخاری لم یخرجا عن لم یخرجا، اما الاربعه ابو داود و ترمذی و نسائی و کذا من الصحاح السد، اربعه من الصحاح السد روا منهم من ضعفوا مصافا ليس توثيقه مجمعا عليه، جمله من علماء العامه وثقوا، و جمله منهم كما في ميزان اعتدال الذهبي قالوا انه ثقه الا انه ترك روايته لانفراده لانه يروي روايات لا يتابع عليها هو ينفرد بها مثل هذه الروايه. خب اذا كان رسول اما رسول الله شهد لا تشير له حبس له سجن. قلنا الموجود في بعض الموارد التي نقراها ان شاء الله، الرسول في زمانه حبس رجلا بمعنى ربطوه بالاسطوانه المسجد، ربطوه بساريه المسجد به اصطلاح اليوم پای ربطوه به هذا، و كانوا ياتون له في المسجد مع رسول الله مع الناس فقط ربطوه بحبه. هذا الذي مذكور في جمله من الشواهد التاريخيه كما في البخاري نراها ان شاء الله تعالى. و اما انه مكان في المسجد، في المسجد خب ما كان فيه مكان الحبس، احدى غرفه مثلا حجره مثلا في بيت احد المهاجرين خب الحبس ما معنى الحبس؟ لعله هذا الحبس على تقدير صحتی قلت لكم حتى العام يشككون في روايه بعد لانفراده لانه ينفرد بكلمات، لعله كان على تقدير ثبوتی من هذا القبيل مثلا جعله في المسجد قال لا تخرج من المسجد حتى يتبين الامر، شبیه ما یجری الان فی المحاکم فی مقام تحقیق. هذا ليس حبسا، حبس هنا یعنی قال ابق هنا قف هنا حتی یأتی بقیه الشهود حتی نحقق فی الان، و قال لبعض الصحابه مثلا التفتوا له لا یخرج من المسجد. من المحتمل قویه الشیء الذي تحقق عباره عن هذا، و الا الشواهد التاریخیه اصلا لا تؤید وجود بیت مکان، مضافا الى ان هذا المطلب في نفسه خلاف القواعد العقليه. خب المتهم بريء حتى تثبت ادانته، كيف بمجرد الاتهام يحبس فجوه؟ بلي مضافا الى ان التهم في هذه الروايه ليس في دم مطلق، واتى في عباره اناسا من قومي، اناس يعني طائفه. اتصور قويا اتوا بهم الى المسجد فقال ابقوا هنا حتى نحقق المساله ونرجع له، وهذا ليس حبسا. فالمورد الاول الذي حتى بعض المعاصرين يحاول اثبات صحه الحبس فتهمه هذه الروايات، طائفه من الروايات هو جاب كم روايه واعترف انها واحده، هذه الطائفه من الروايات مدارها على شخص واحد، ولو امنا بوثاقته، الامن الذين امنوا بوثاقته صرحوا بانه ينفرد الروايه. فاما بقيه الروايات من جملة الروايات الموجودة وهذا أهمها، روى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي رحمهم الله عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثبت، ثبت يعني شاهد يعني كتاب ورقه، وإلا خلا سبيله. تعبیر به کان یحبس و که انما سیر مستمر به رسول الله، و هذه السیر المستمره لابد من وجود مکان معدن داره، و انصافا نحن سابقا شرحنا اولا اصولا معقد النظر عن النوفلی الذي فيه كلام طويل عريض، اصلا نحن لا نؤمن بروايات السكوني في نفسه لا نحتاج الى النوفلی، تقدم الكلام فيه مفصلا و ان روايات السكوني محل اشكال. من غريب الامر في روايات السكوني وجود أشياء أصلا نسبتها إلى رسول الله في غاز صعوبة الإشكال، مثل هذه الرواية ليس لها أي شاهد من بقية الروايات أن رسول كان له حبس له سجن، يحبس في تهمة الدم ستة أيام. هذا لو كان ينسبه إلى علي، طبعا روايات السكوني كما قلت لكم عن الإمام الصادق عن أبيه عن أبايه عن علي قال قال رسول الله هكذا إسناد السكوني الا نادرا الا غالبا هكذا، فانصافا ينسب شيئا الى رسول الله كان ينسب الى علي كان افضل له، على عين الشواهد التاريخيه اصلا لا تؤيده هذا. وله نظائر، مثلا عندنا روايه عن السكوني في صاحب شاهین، شاهین یعنی شطرنج. نحن شرحنا فی محلی، اصلا شطرنج فی زمان رسول لم یکن فی المدینه ولا فی مکه. دخول شطرنج الى العالم الاسلامی من زمان عمر فی فتح ایران. اصل شطرنج فی الهند، من هند انتقل الى ایران، و فی فتوح الاسلامیه انتقل من ایران الى العالم الاسلامی. ولذا الصحابه نقل الى السنه نقل عن عمر ابتداء قال فی اشکال، بعد این قال لا اشکال فی، نقل حتی السنه و اسانید کثیرا علیه را قوما یلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، شبه و امیر المؤمن به عبادت الاوثان. صحیح آدم فی روایت موجود، اما عن رسول الله غریب جدا، هذا فی روایت سکون رسول الله. یعنی نحن نتعجب من روایت سکونی، ینسب الى رسول الله اشیاء حدثت بعد رسول الله. هذا السجل لا ممکن، لعله فی عهد الخلفاء، صحابه کار موجود فی عهد الخلفاء، خصوصا خلفاء بنی امیه لعلهم یسجلون سنوات مو به قصد تعیان. هذا لا ممکن، لكن اثبات اول زمان الرسول فی غایت الصعوبت و الاشران. فی اثبات حکم شرعی فی تصورنا به مثل هذه الروایه فی غایت الصعوبت و الاشران. فقد سبر ان شرحنا لماذا اصحابنا ابتداء اعرضوا عن روایات سکونی، مشاهیر اصحابنا الا نادرا اعرضوا، ثانیا اخذوا روایات سکونی الى زمان العلامه رحمه الله، ثم لما بدا البحث الرجالي اعرضوا مره عن روایات سکونی باعتبار ان السكون هنا عامي و نوفي لم يرد فيه توثيق سكوني الى تقريبا القرن الثاني عشر. من بعد ذلك من جديد قبل القرن الثامن و التاسع و جمله من اصحابنا بداوا بشده و ضعف ياخذون بروايات السكون، لان طائفه في الوسط اخذوا برواياته الكليني و غيره. هذا المساله المعروفه ان الشهره جابره قالوا الروايات ضعيفه ولكن جابره اشراد جا شرحنا مفصلا اصلا کیفیه تلقی اصحابنا من حين صدور کتاب السکونه الى يومنا هذا، کیف تلقوا کتاب السکونه، به اي وجه تلقوا کتاب السکونه، کتاب او ما بین اخذ و رد، ولكل زبان دلیلهم و حجتهم، و تفصیل في مجال اخر بحث مفصل جدا لا يسع بهذا المختصر. على اي حال هذه الروايه انصافا عندنا ضعيفه، الاعتماد عليها به اصطلاح فی غایت صعوبت و الاشکال. فی کتاب سنن البیهقی به سنده عن ابی جعفر عن الامام الباقر ان علی قال ان الحبس حتی یتبین الامام فما حبس بعد ذلك فهو جور. اولا الموجود فی هذه الروایه الحبس و لیس السجن و لابد من مرادفته، طبعا السنن ضعیف، هذه الروایه لم تر من طرق اصحابنا، البيهقي من الشافعي طبعا رجل موسوعة حديثية كبيرة كتاب السنن الكبرى له، أنا رأيت رواية السنن الكبرى صحيح. على أي نقل أن عليا كان يقول حتى يتبين، هذا كلمة تبين مفهومه قبل التبين تهمه، ففي الاتهام يجوز الحبس، هذا مفهومه. إنصافا ليس فيه شيء حتى يتبين أي شيء. وهل المراد بالحبس يعني هذا التعزير؟ قول مراد بالحبس في دار القضاء حتى حاله توقيف مؤقت في اصطلاحنا. على أين الرواية ضعيفة ولا يعتمد عليها في غاية الصعوبة والإشكال جدا. ثم الوسائل عن أبي جعفر في قصة شاب شكى عند أمير المؤمنين عن نفر خرجوا بأبيه في السفر فرجعوا ولم يرجع أبو، معروف القضية ما قطع نظر عن الإسناد، وقالوا مات وما ترك مالا، فأمير المؤمنين فرقهم أمير المؤمنين وسأل واحدا منهم فادعى موت الرجل ولم ير بالقتل، فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثم دعا بآخر للسؤال. فقالوا يستفاد من هذه الرواية المباركة أن أمير المؤمنين سجنهم وكانوا متهمين في القتل، فيجوز السجن في حالة الاتهام. قلنا مع قطع النظر عن الإسناد المراد بالسجن هنا جمعهم، يعني هؤلاء خمستهم أربعتهم متهمين بالقتل والبردم إجه، فالإمام جعلهم في مكان، يعني في سجن في غرفة احتمالا أو في سجن الكوفة، جعلهم في مكان، ثم أو في نفس المسجد على بعض الروايات أخرجهم هذا، فسأله قال بلي ما سلم نقتله، فكبر أمير المؤمنين. هؤلاء تصور أن صاحبهم اعترف فهم لم يعترفوا، القضية معروف أي ربط له بالحبس، هذا جمع المتهمين بالقتل وحبس وجعلهم في مكان، بمعنى أن المكان سجن يعني باعتبار قربه إلى المحكمة، وأراد تفريغهم، لعل بعضهم جعلهم في المسجد، بعضهم في السجن، بعضهم في مكان آخر حتى يكون متفرغين، وباصطلاح يأخذ إغرار كل واحد على واحده. التمسك مثل هذه الروايات على ينبغي أن بعض المعاصرين تمسك بذلك نتمسك. وكذلك رواية أخرى ضعيفة سندها أن أمير المؤمنين قال لعمر احبس هذا القلام فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاث أيام. هذا الحبس مو معلوم في السجن، ولعله كان تحت العناية، مضافا إلى ضعف السند. وفي دعائم الإسلام عن علي قال لا حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم. شرحنا مفصلا حال كتاب دعائم الإسلام ومستدرك هم نقلوا عن دعائم الإسلام. أبيا قلنا احتمالا كتاب السكوني. على أيا لا نعلم حال هذه الرواية، مرسلة جدا بلي، وتمسك مثل هذه الرواية لإثبات حكم على خلاف القواعد العقلية في غاية الإشكال. وفي قبال بلي، وفي رواية مفصلة أقبل رجلان من بني غفار حتى نزل منزلا بوجنان من مياه المدينة، أعرف لازال في سما ضجنان، وعندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم، ظهر كناية عن الحيوان اللي يركبون عليه، ظهر والله. فأصبح القطفانيون قد أظلوا قرينتين، قرينتين يعني إبلين متشابهين، فاتهموا الغفاريين فأقبلوا بهما إلى النبي وذكروا له أمرهم، فحبس أحد الغفاريين وقال الآخر اذهب فالتمس، فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما. ذكر هذا الحديث للدلالة على جواز الحبس في التهم. واخي أنا هذا من غرائب له، حبسه رجعلو في المسجد عنده، قال انت اجلس عندي، والثاني قال اذهب وجئ بالبعير، يعني عرف النبي ان هذا رجل سرق البعيرين، وراح الرجل وجاء بالابلين والبعيرين. اصلا لا يستفاد من الحبس والسجن دي. حبس احد الغفاريين ان جعله عنده في المسجد، قال لا تخرج المسجد. والاخر لما راى ان رسول الله تدخل في القضيه راح وجاء بالابلين اللي سرقهما، هذا لا يستفاد منه في حبس اطلاقا. بل هنا كما جاء في جمله من الكتب، جمله من الروايات الضعيفه بعكس هذا، مثلا في كتاب الغارات عن امير المؤمنين سلام الله عليه قال اني لا اخذ على التهمه ولا اعاقب على الظن ولا اقاتل الا من خالفني وناصبني واظهر لي العداوه، فيصرح بانه لا يؤاخر على التهمه، فالتهمه لا توجب المؤاخذه. ايه اولا التعبير من نفس الثاني، ها که قضیه سیاسیه لیه، ایه واضح تو همه فلی، یعنی متهم بالخروج علیه، متهم انه من المعارضه، اصطلاح ایرانی اپوزیسیون، من کان متهم انه من المخالفین، انا به ظل آخد من ثبت انه واقعا معارض و خرج به سیف و ناسبنی به الاداره آخده، انا لا آخد. مثلا عبدالله ابن عمر قطعا نمیبایه، لم یعمل فی حقیشه، قال اذهب انتخاب. فمراد امیر لا اعاقب بالتهم كأنما مثلا كل لفظ رواية في لفظ تهم، هذا كل واحد له مورد معين، وانه كل تهمة او كل حبس له ربط بما نحن فيه. وكذلك قصة خروج الخريت بن راشد من بين ناجي على امير المؤمنين واعتراض عبد الله بن قعين عليه بعدم قال له عبد الله لماذا لم تستوفقه يا امير المؤمنين، فقلت امير يا امير المؤمنين فلم لا تأخذه الان فتستوفق من تستوثقه، تصور انواع حبسه، فقال انا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس منعنا سجون منه، اذا مجرد كل واحد متهم خب بعد باقي قام مجرد كل سجون مليئة من الناس ملأي اثبات السجن لا اشكال لا نشكو فيه، ولا اراني يسعني الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف. طبعا الرواية كما في كتاب الغارات وفي كتاب الحديد سندان ضعيفة بإثبات الأحكام الشرعية بهما بها في غاية الصعوبة الإشكال، والرواية ظاهرا مورده في المعارضة السياسية لا في الدماء لا في الأموال، ليس المراد التهمة في باب القضاء. الإمام يقول إذا فرضنا كل واحد قال هذا مخالف لي، خب المخالفون تملأ السجون به،
ها
سجن بدون إشكال. الروايات في السجن لا اشكال فيه، لا نشك فيه، لكن هل هذا المورد بمجرد التهمه يسجن؟ الان تبين لكم انصافا ان هذه الروايات التي قرأناها و بعض الروايات الاخر سندن ضعيفة، اثبات ذلك به هذه الاسانید ضعيفه لاثبات جواز الحبس بل وجوبه كما قال الاصحاب في الدم او غير الدم ستة ايام او اقل او اكثر، به هذه الروايات في غاية صعوبت الاشكال. يبقى الكلام في الحكم الولائي، فان مثلا الولي يرى مصلحة لذلك، الفقيه الحاكم يرى مصلحة، المتصدي يرى مصلحة لذلك، لك شون آخر، لك حتى بحوث الولاية ونذكرها في آخر البحث. الآن بهذا العنوان كحكم شرعي أولي، تأملوا، من كان متهما بدم أو بمال يحبس حتى يثبت أنه لم يكن متهما. إثبات هذا بهذا المقدار من الروايات في غاية صعوبة الإشكال. طبعا هذا الشيء لعله في كثير من ملل العالم، يعني من الحكومات العالمية الآن موجودة، لكن إنصافا إثباته بالروايات في غاية صعوبة الإشكال.